بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التفسير للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الشيخ: المرجع في تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. أولا، كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به، ولذلك
فهذه أول قاعدة من القواعد عند أهل التفسير. فإذا أراد الإنسان أن يفسر القرآن فليجعل معتمده الأول في تفسير كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، لأن ما أجمله الله في موضع فصل في موضع آخر. وهذه قاعدة في غاية الأهمية، أن الإنسان يبحث عن تفسير الآية بالآية. فإيضاح القرآن بالقرآن هذا يحتاج إلى فقه عظيم، والناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد هذا الأمر واضحا. فتجمع الآيات في الموضع الواحد ويفسر بعضها ببعض، لأن كلام الله سبحانه وتعالى واحد ولا اختلاف بينه ولا تضارب. نعم، فقال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. ما يوم الدين؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما جاء في سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإحنا فصلنا يوم الدين بيوم الجزاء بدليل الآية الأخرى. وما أدراك ما يوم الدين؟ مالك يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم، وعلى هذا قف. ومن أعظم التفاسير في ذلك، أو من التفاسير التي اختصت بذلك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم،
ولذلك أمثلة منها: أولا، قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون.
نعم، يبقى هذا بيان لأولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ أعظم يفسر به الولاية ما قاله الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يبقى هذه قاعدة بالبنود، لا المخرف ولا الأبله ولا الذي لا يصلي ولا الذي يبول على نفسه وغير هؤلاء الذين تراهم يدخنون ويطبلون ويرقصون ويدعون الولاية في ذلك. لا، من أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا بالوصف. وأما بالعين فلا يجوز أن نعين رجلا أنه ولي لله، لأن شهادتنا له بالولاية شهادة بالجنة. انتبهوا، إذن الولاية على قسمين: ولاية ثابتة بالوصف، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى هنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من ولي الله؟ نقول من أولياء الله؟ نقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبدأ بالإيه؟ بالوصف. فكل من كان مؤمنا تقيا فهو ولي، يبقى ده تعيين بالايه؟ بالوصف. اثنين، بالشخص، بالعين، وهذه لا تكون الا بنص، هذه لا تكون الا بنص، لكن نقول نحسبه وليا. خلاص، يبقى البراء من هذا، احسبه وليا. وكلمه احسبه دي ثقيله على الكثير من الناس للأسف الشديد الذين يتعصبون للأشخاص، يتعصبون. تقول ما يقول مثلا: فلان شهيد. تقول له: لا يجوز هذا تعيين شخص بأنه شهيد، لابد له من نص. يقول: لكنني رأيته في أرض المعركة يجاهد ويفعل ويروح ويجي ما ترك شاردة ولا واردة إلا اتبعها وكذا، نقول لا يجوز هذا، لأن الإنسان قد يكون في الصورة يوافق في الصورة فعل الشهداء، لكن في الحقيقة إنما فعل ذلك ليقال فلان شجاع، إنما فعل ذلك لعرض من أعراض الدنيا. والنبي يقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لكن يا أخي قل أحسبه شهيدا، زعلان ليه؟ قل أحسبه شهيدا، فهذا في بيان لفضل عمله، لكن ليس في الحكم على الشخص. برضو فلان يواظب على الصلاة في الصف الأول، فلان منفق، فلان متصدق، فلان طالب علم، فلان شيخ، فلان كذا، قل أحسبه وليا، أحسب هذا الرجل من أولياء الله، أحسبه من أولياء الله. لكن التعدي والتجاوز في الألقاب هذه والأوصاف غلط. أقول فلان ولي، ده من أولياء الله. بعض الناس بقى لا يحكم على فلان ولي إلا بعد ما يموت، يعني حتى هو في حياته ما يقدرش يقول ولي. ليه؟ لأن الناس يقولوا فين ولي؟ ولي ده ما بيصليش. هو الولي لا يصلي؟ الولي قاعد طول النهار ثلاث أربع علب سجاج، سجارة ورا سجارة، ولي يصلي عكس الحريم، رايح جاي عكس النساء. ما يقدرش يقول ولي. امتى يقول ولي؟ لما يموت. طيار النعش وأثبتوا له الولاية، وربما أثبتوا له الصحبة، وربما أثبتوا له النبوة، وربما ارتقوا به فوق النبوة. لقد خضع هؤلاء الأولياء بحرا وقف الأنبياء بساحله، مش قادرين ينزلوه. والله هو محق الحقيقة، لأنه بحر الخرافات والضلالات والظلام الذي ما يخوض الأنبياء أبدا فعلا. فشوفوا الغلو يصل إلى هذا. ففسر الله الولاية بهذا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، نفسها تماما اهدنا الصراط المستقيم. ايه هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أفضل ما يفسر به الصراط المستقيم البيان اللي بيانه الله في الكتاب، التفسير اللي بيانه الله في الكتاب. ايه هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعم الله عليهم. طيب من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى ده أعظم تفسيره. ايه هو الصراط المستقيم؟ الصراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وإيه؟ والصالحين. يبدأ أعظم ما يفسر به القرآن. نعم.
ثانيا قوله تعالى وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب. ثالثا
ومثلها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وهكذا. نعم.
ثالثا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها.
نعم بل دحي الأرض.
ثانيا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه.
نعم. يبقى القاعدة الثانية والأصل الثاني في التفسير، تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالإيه؟ بالسنة، لأن النبي أعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو التفسير الذي ينبغي عليك أخذه. نعم.
ولذلك أمثلة منها، أولا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
يبقى الذين أحسنوا الحسنى هذه الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجهه ليه. نعم. ومثله قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقد فسرت بسؤال بتثبيت الله لعبده عند سؤال الملكين. يبقى أعظم يفسر به القرآن بعد القرآن السنة. نعم.
ثانيا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة ابن عامر.
ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. نعم.
ثالثا
طبعا هذه القوة العددية، يعني العددية وقوة الاعتاد، وهناك القوة الإيمانية. فالقوة على قسمين: إيمانية، إعداد الأمة إيمانيا، وقوة عددية وعددية وعتادية بالأسلحة والوسائل التي تتناسب مع كل عصر. نعم. نعم. لأن هذا هو القوة الموجودة. ليه؟ لأن الثانية متفق عليه، ثانية ما فيها خلاف. نعم. ما فيش إشكال، بس إذا دلت عليه الأدلة الأخرى. لأن إحنا ما بنقول هنا النبي فسر بالرمي فقط، هذا فرد من أفراد. طب إيه اللي خلينا نقول قوة إيمانية؟ لأنه النصوص الأخرى قالت: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى ما يحصل تمكين إلا بهذا. ولينصرن الله من ينصره، إلى آخره. نعم.
ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم.
رقم ثلاثة كلام الصحابة. يبقى القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بكلام الصحابة، لأنهم إيه؟ من عايشوا التنزيل، فهم أدرى الناس به. تخيل أنت دلوقتي قاعد ونزلت الآية في مجتمعك، فأنت أدرى الناس بمدلول الآية. يبقى الذين عايشوا التنزيل وعاصروه أعلم من غيره. نعم.
لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب.
فإن أجمعوا على قول أو وجد قول ليس له مخالف فحسبك به، لكن إن اختلفوا بالتفسير في الفهم وفسر هذا الصحابي الآية بكذا والآخر فسر بكذا، فهنا ينظر إلى قواعد الترجيح المعروفة. ننظر بقى نرجح ما دل عليه الدليل. يبقى الصحابة قد يتفقوا أو يقول القائل ولا يعلم له مخالف فنأخذ بهذا التفسير، وقد يختلفوا فننظر إلى الترجيح بين أقوالهم على حسب الدليل. نعم.
ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع.
نعم. ولا يعلم له مخالف، يبقى خلاص نفسر الملامسة هنا بالجماع، لامسة بالجماع. نعم. يبقى إذن التيمم يكون في الحدثين الأصغر والأكبر، يكون في الحدثين الأصغر والأكبر. دليل الأكبر: أو لامستم النساء. نعم. فإن اختلف الصحابة، زي اختلاف مثلا ابن مسعود مع ابن عباس في إلا ما ظهر منه، يبقى ننظر بقى إلى قواعد الترجيح، ننظر إلى الأثر هذا والأثر هذا، وكلام ابن عباس الآخر مثلا هل ورد عنه ما يخالف هذا الكلام أم لا. ننظر في تفسيره لسورة الأحزاب: يدمن علينا من جلابيبهن، وإن كان الأثر فيه ضعف لكن ثبت عن كبار التابعين زي أبي عبيدة أنه فسر ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. ثم هل تفسير ابن عباس صريح ولا غير صريح لما قال وجه الكفان، كما أورد ابن كثير الاحتمال، لعله أورد الوجه والكفان مما يخفيان لا مما يظهران، فالأمر محتمل. ثم لو كان ظاهرا هل تفسير هذا قام عليه الدليل أم لا، إلى غير ذلك. يعني ننظر بقى إذا اختلفوا ننظر إلى الترجيح بين أقوالهم. الرابع كلام التابعين.
رابعا كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم.
ودي قاعدة، كلما بعد العصر عن زمن التنزيل كلما كان الخطأ أقرب، وكلما اقترب العصر من عصر التنزيل أو زمن من عصر التنزيل فإن الخطأ أبعد، معروف ده. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا التابعون على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا.
هذا واضح، تترك كلام الصحابة وكلام التابعين في الآية وقد ورد وتعدل إلى كلام جديد، لا شك أنك مخطئ. نعم، بل مبتدع، لأنه من زعم أن الحق خفي على الصحابة وعلى التابعين ويعلمه هو فإنه يكون مبتدعا. نعم.
وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
فمن خالف قولهم
وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
لا يمكن يعني أن يكون الصواب جهلوه وعلموا هذا. إذا خالفهم هذا لا يمكن أن يكون قوله صوابا، يكون صوابا وقد خالف الصحابة والتابعين. ومن كبار التابعين الذين تلقوا القرآن عن الصحابة مجاهد رحمه الله تعالى، فقد عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنه مرات، يوقفه عند كل آية. ولهذا إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم. فتلامذة الصحابة من التابعين يقدم تفسيرهم على غيرهم، ولهذا أكثر أصحاب التفاسير المأثورة زي ابن جرير وابن كثير النقل عن هؤلاء. نعم.
خامسا: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق.
يعني إذن اللغة، لغة العرب التي نزل بها القرآن. فعندنا إذا وجدت للآية آية تفسرها يبقى قد، ثم السنة، ثم قوال الصحابة، ثم التابعون، لا سيما الذين عرضوا القرآن على الصحابة وكانوا تلاميذ للصحابة، ثم لغة العرب، فإنها من أعظم أيضا ما ينتفع به الإنسان في تفسير القرآن، لأن القرآن نزل بلغة العرب. فهناك من القرآن ومن كلمات القرآن ما يعرف بداهة من لغة العرب، ولهذا لا نجد عن النبي تفسيرا لكل آية. ليه؟ لأنه في آيات تحتاج إلى تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آيات وكلمات تعرف يعرف معناها بحسب لغة العرب، فيكون عندك معرفة أيضا للغة. بس انتبه، حينما نقول في اللغة بدأنا بقى شوية يبقى فيها نوع مخاطرة ما لم تضبط الأمور بالضوابط الشرعية. بمعنى إيه؟ بمعنى في لغة غير مقيدة بضوابط سلفية في فهم المراد يعني مطلقة، وفي لغة مضبوطة بالضوابط السلفية. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا لابد أن نفهم اللغة بحسب الضوابط السلفية، ولا أقول بإطلاقات لغوية تخالف الأصول السلفية. مثال ذلك مثلا اليد، فاليد قد تأتي في لغة العرب بمعنى النعمة، بمعنى القدرة،
لكن لما اجي مثلا في وصف الله سبحانه وتعالى بان له يدين بان له كذا بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده وهو مفسر هذا باليد التي بمعنى القدره وبمعنى النعمه وقل والله ورد في لغه العرب هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم ما من احد له يد الا قد كفانه بها الا ابا بكر فان له يدا لا يكافئه بها الا الله نعمه لابي بكر نعمه او اضرب عليه بيد من حديد فيقول خلاص اذا اللغه تقول هذا يبقى احنا نفسر بمقتضى اللغه بمقتضى اللغه فهنا او مثلا ولتصنع على عيني او غير ذلك من هذه النصوص التي قد يكون لها مدلول في اللغه لكن هنا نقول له انتظر بقى اللغه ونحن لن نخرج عن اللغه ايضا لن نخرج عن اللغه لكن هناك ضوابط لا بد ان نراعيها في اللغه هنا في اللغه هنا ولا نقول باطلاقات لغويه فقط الا ان نضعها في قوالب سلفيه شرعيه نقول طيب عندك في اللغه اليد لكن اي يد تكون غير حقيقيه تكون بمعنى القوه تكون بمعنى النعمه يدان يدان لا تعرف العرب هذا يدان بالتثنيه لا تعرف العرب هذا الا اليدين الحقيقيتين ما في واحد له يدان علي ابدا له يد علي له يدان علي لا وعلي بل يداه مبسوطتان لا يمكن تاويلها بغير اليدين الحقيقيتين حتى في لغه العرب لكن ما تجيب لهش اطلاقات وتيجي تنزلها انزال غير صحيح يقول لك وقف هنا لما خلقت بيدي التثنيه هنا لا يمكن يبقى افهم بهذا نيجي نقول وتصنع على عين تجري بها عيوننا هنؤول معاك بمرأة بعناية هذا لازم هذا التفسير لكن أنت حينما أولت قلت بالتأويل وفقط مع نفس الصفة لكنها نسبة الصفة نسبة الصفة من اللغة التي وقفت أنت عاجزا عند التأويل وفقط وظننت أن دلالة التأويل هذا تمنع إثبات الصفة فحينما أقول تجرب عيوننا أي من لازم ذلك بمرأة منا بعنايتنا أو كذا أو لازم ذلك يعني بمرأة منا وبعنايتنا وبإحاطتنا وقفت عند ذلك وظننت أن الآية لا تحتمل إثبات الصفة طيب ليه لا تحتمل إثبات الصفة ولا خلاص انت أولت هترجع تاني تقول عين حقيقية بعيوننا حقيقة إزاي تيجي إزاي طالما أولت خلاص ما عادش يقدر تجمع بين ده وده نقول لا نجمع بدلالة في اللغة أيضا وهي دلالة الإضافة هنا فالله سبحانه وتعالى قال بأعيننا ولا يضيف الله عز وجل ذلك لنفسه إلا إذا كان موصوفا بهذا لنا من باب إضافة الأعيان المتصلة وإضافة الأعيان المتصلة لا تحتمل إلى إضافة صفة الموصوف في اللغة يبقى انتبه لأن خلي بالك حلبت سباق الأشاعرة معك في اللغة في اللغة فلذلك نقول حينما نقول تفسير القرآن لابد نعتمد فيه على اللغة أيضا بجوار ما سبق لكن نقول اللغة السلفية ولهذا شوف كلكم اللي يعني أو بعضكم اللي درس في كليات اللغة العربية مثلا أو قرأ أو إلى آخره تجد أن غالب ما لم يكن يعني دارس دراسة سلفية غالب الذي يدرس البلاغة في هذه الكليات لا بد أن يؤول معروف ما في دكتور أبدا تلاقيه لا يؤتجر بعمل يعني المبارة النووية يتكلم في الكناية والاستعارة والمجاز المرسل كل هذا موجود في القرآن وما في حاجة اسمها حقيقة ما في حاجة اسمها إلا حقيقة استوى بمعنى استولى هذا دكتور بلاغة مش آخر ودارس بالمفهوم السلفي يقول لك استوى بمعنى على ارتفع قصد استوى الى استوى على حسب معنى الاستواء وهم ارباب لغه بس اللغه ان هي اللغه ان هي اي لغه من اللغة اللي هي غير مضبوطه بالضوابط السلفيه فتراهم يتناقلون استوى استولى استوى استولى مع ان اللغه لا تعرف هذا اصلا. وائمه اللغه ورب اللغه ما يعرفون ان استولى معنى استولى ابدا، لكن هم تناقلوه فخانوا اللغه، واذا قالوا باللغه خانوا الفهم السلفي الصحيح. مقتضى الاضافه باعيننا ولتصنع على عيني، بل يداه تبارك الذي بيده الملك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. مقتضى اللغه في كل هذه الاضافات انها صفه لموصوف، صفه لموصوف. ضربته بيدي، لو لم يقل يدي ما كانش، انما اقول مثلا فلطمه الجدار بيدي ابدا، فنادته السياره هلم الي مستحيل. يبقى الاضافه اما ان تكون بقى اضافه معان او اعيان، اعيان منفصله ومتصله على حسب القاعده اللي احنا قلناها لكم زمان اللي لابد من معرفتها في باب الاسماء والصفات. نعم.
خامسا، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعيه او اللغويه حسب السياق لقوله تعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة.
انتبهوا، شوف الكلام الجميل، يعني نفس اللي احنا بنقوله الآن. ثلاث معنى لغوي ومعنى ايه؟ طب نقدم ايه؟ عند الصلاة مثلا دعاء وأقوال مخصوصة وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال وهيئات مخصوصة. يعني نقدم اللغوي ولا نقدم الشرعي؟
لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به.
نعم، إذا كان فيه دليل يترجح عندنا بالمعنى اللغوي خلاص نأخذ به.
مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر.
نعم، يعني إذن هنا المعنى ولا تصلي على أحد من أمة أبدا، يعني لا تقم عليهم بالصلاة الشرعي. وعليه مثلا في حديث الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع شهداء أحد قال الراوي: فصلى عليهم صلاته على الميت، وهذا بعد 8 سنوات. لهذا العلماء قال لك: ما الحد الذي نصلي فيه على الميت في قبره؟ هل بعد شهر كما حصل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر؟ هل قبل ذلك؟ هل إلى 8 سنوات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب فصلى عليهم صلاته على الميت. هنا اختلف العلماء، هل مراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية المعروفة بالنسبة لصلاة الجنازة ولا الدعاء؟ فدعا لهم دعاءه للميت. محتمل هذا ومحتمل ذلك، احتمل ان صلى عليه الصلاه معروفه، واحتمل ان هو صلى يعني دعا. كذلك تاتي مساله اخرى، مساله الصلاه على الشهيد ايضا، فيدخل هذا الدليل دليلا ضمن هذا. فالخلاف هنا خلاف في معنى لغوي مع معنى ايه؟ شرعي. نعم.
ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
اللهم صل عليه يبقى ده معنى خذ من أموالهم صدقة فطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم يعني أدعو إيه؟ أدعو لهم. وفي هذا جواز الصلاة على غير الأنبياء لكن بقيد يعني ليس مطلقة، فلم يكن النبي يصلي على كل أحد إنما أمر هنا أن يصلي على من يأتي بصدقته. لهذا من العلماء من رأى إطلاق الصلاة، ومن العلماء من منع مطلقا، ومن العلماء من جوز الصلاة بقيود. من هذه القيود أن يصلي الإمام عليه حال إعطائه الصدقة له كما فعل النبي اللهم صل على آل أبي أوفى. اثنين، أن تقع الصلاة عليه تبعا كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد في الصلاة عليه وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالصلاة وقعت على الآل تبعا ليه؟ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمعمول به اختصاص الأنبياء بالصلاة والصحابة بالترضي ومن بعدهم بالترحم ومن بعدهم بالترحم، هذا الذي صار عليه أهل العلم. أما الصلاة على أفراد الأمة فبهذين القيدين، الأول حال إعطاء الصدقة الإمام، الثاني حال كونه وقع تبعا صلى على محمد وعلى آله وعلى آل محمد. نعم.
وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان.
نعم. يبقى إذن يفسر القرآن بالقرآن، هذا رقم واحد، يفسر القرآن بالسنة، يفسر القرآن بأقوال الصحابة، يفسر القرآن بأقوال التابعين، يفسر القرآن بفهم ومعرفة اللغة. معرفة يعني هو ده التفسير المأثور. طيب تفسير القرآن بقى بالظواهر الكونية بمخترعات حديثة، يوم نيجي نفسر الآية بمخترع حديث مثلا أو بظاهرة العلم تكلم فيها، هذا نوع مخاطرة، نوع مخاطرة. وإلا في القرآن قبل هذه الظواهر ألم يكن معلوم المعنى بجميع الآيات التي تحدثت عن الظواهر الكونية وغيرها؟ ألم يكن معلوم المعنى بعد الصحابة؟ كان معلوم المعنى وتعبدوا الله سبحانه وتعالى به وامتثلوا وتدبروا. لأن البعض يقول لك لا الآيات التي تتعلق بهذا ما عرفها السابقون، كيف يعرفونها ولم يظهر دلالته إلا في العصر هذا؟ يعني معناه على قوله زي مصطفى محمود كده تتعطل هذه الآيات عن التدبر والمعرفة للمعنى الصحيح حتى يأتي مصطفى محمود وامثاله فيفسرون القرآن بهذه الظواهر الكونية. يبقى كان القرآن معطلا، كان القرآن غير مفهوم. نحن نقول لو هذه الظواهر كانت يقينية فإن غاية ما فيها أنها نقلت العلم من علم اليقين إلى عين اليقين بس، لكن هي معروف، هي معلومة معروف. لكن ينظر هنا إلى المخاطرة بقى، لأن بعض الناس يوم يجزم بأن المراد بالآية الظاهرة الكونية دي أو المخترع الحديث، وهو مخترع أصلا مبني على الظن. طب وبعد 100 سنة تغير، نقول إيه؟ يكذب القرآن. إذا سيكذب القرآن فدي محفوفة بضوابط ثقيلة جدا جدا جدا. واحد يقول الآية دي مثلا ذكرت الحديد عشان وزن الذر مش عارف الحديد إيه، ودي الآية رقم إيه كما هو حاصل الآن، آية رقم كذا زي انت شايفين اللي لما البرجين بتوع امريكا انهدموا فرح منزلين على طول الايات فيها، نزل فيها القرآن مباشرة، نزل بها جبريل الامين في سورة التوبة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ببتا في قلوبهم الا ان تقطع. وممكن نجيب الزلازل والبراكين برضو ننزلها الايات. هذه من المخاطرة، رقم الجزء ورقم الصورة ورقم الآية مع رقم عدد أدوار البرجين مع تاريخ الضرب، يبقى اللي ضرب الملائكة ونزلت الآية من السماء بلا السبب، فالله سبحانه وتعالى أرسل ملائكته فنزلوا بهذه الصورة ونزلوا بتدمير البرجين. هذا من الهراء والتلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا من التلاعب. وانظر إلى سياق الآيات السابقة قبلها، فإن الآيات واضحة الدلالة جدا. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على طيب كما في أبراج قد تهدم في غير هذه البلدان وهدمت في غير هذه التواريخ، شمعنا يعني جبنا هذا؟ وابعث على المحمول، ابعث رسالة علم غزير. أو بعض مثلا وجه في كلام المفسرين الاستدلال مثلا على ليلة القدر بين ليلة 27 بعدد أيضا الكلمات الواردة إن أنزلناه في ليلة القدر وعدد الأحرف وكذا، وربط ذلك بتحديد الليلة، كل هذا من التجاوز وهو من العلم الذي أحسنه يعني لو تكلم به العلماء أحسنه أن يقال هو من ملح التفسير وليس من متين العلم، من ملح التفسير وليس من متين الايه، وليس من متين العلم. يعني لا نستطيع ان نقول هذا علم متين مسند ننقله ونجزم به. هذه الحروف المقطعه الف لام ميم كاف هاء عين صاد، هذه الاحرف قال بعضهم لا معاني، لان لغه العرب جرت، فقد يكون الحرف له معنى، الحرف الواحد قد يكون له معنى، لكن هذا بمعرفه السياق، معرفة السياق، لأنه قد يحذف مثلا مثل البيت قف نبكي فقال قاف، فإذا دل السياق على ذلك قد يحذف العرب بعض الأحرف ويبقى هذا حرف واحد لكن له معنى. أما الحروف المقطعة في أول هذه الصور، صور القرآن، فأصح ما قيل فيها بأنها إشارة إلى أن هذا القرآن إنما هو مكون من أحرف عربية تتكلمون بها وتنطقون بها، ومع ذلك سيقع التحدي بها. هذا القرآن المتحدى به ليس أعجميا بل هو عربي مؤلف من الألف واللام والراء والصاد، ولهذا فإن الإشارة إلى القرآن تأتي عقب هذه الأحرف دائما، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام ميم راء كتاب أنزل إليك، ألف لام راء إبراهيم كتاب أنزلناه إليك، كاف هاء عين صاد كذلك يوحي إليك، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك والذين من قبلك إلى آخر. غالب المواضع التي ذكر فيها هذه الأحرف إنما أشير إلى القرآن بعدها. الإعجاز العلمي على العين والرأس، لكن إحنا لا نمنع، لكن إحنا نقول إيه؟ نقول بالضوابط. لكن بعض الناس توسع تفسير العلمي، تفسير اللغوي، تفسير الرمز أو الإشاري، التفسير الموضوعي، التفسير يعني عدده فجعل كل شيء له. أحد الإخوة قبل كتاب يمكن من درس الماضي أو اللي قبله مش عارف أنواع كثيرة، كل حاجة تفسير لكذا تفسير لكذا تفسير كذا، ويتحول القرآن إلى مثل هذا للأسف الشديد. الحمد لله القرآن كتاب يحمل جميع أنواع الهداية، ولا مانع أن تكون هناك فلا تعارض بين الآيات الكونية والآيات الشرعية، فالذي خلق والذي شرع والذي أودع هذا الكون آيات عظيمة هو الذي أنزل القرآن، ونزل القرآن وهو كتاب حق ولا تعارض. بس متى؟ حينما نتيقن نجزم بأن فعلا ده هذه الظاهرة صحيحة 100% وكشفت لنا ما في الآية من دلالات زائدة، فانتقل من علم اليقين إلى عين اليقين.